الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فأخبر أن الإكرام بطاعة الله والإهانة بمعصيته فصححت الآية مفهوما خطأ عند الناس. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال ليس بذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما خطأ عند الناس. وهكذا أيها الإخوة تجدون في القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحيحا للمفاهيم. ومن أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكا وسكونا وعطاء ومنعا وأقوالا وأعمالا. من تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به، أما من ظن أن الذهب معدن خسيس ضيعه وفرط فيه. التصورات تؤثر في التصرفات، ولأجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب. نحن اليوم في الخطبة 25 من هذه السلسلة، عنوان خطبة اليوم مفهوم حجاب المرأة. تتمنى سلوى ارتداء الحجاب، لكنها تظنه مانعا لها عن عملها ومجتمعها، فهي مهندسة متفوقة تدير مكتبا هندسيا فيه 7 مهندسين من الذكور والإناث. ترى هل يعزل الحجاب المرأة عن واجباتها ومجتمعها؟ ما المفهوم الصحيح للحجاب في الإسلام؟ يعتقد عبادة أن الحجاب عادة عربية لا إسلامية، وهو بهذا يدعو زوجته وقريباته إلى التخلي عن حجابهن. إن شئنا فلسنا يزدن بتمسكهن به إلا تمسكا بالعادات للعبادات. ترى هل الحجاب عادة أو عبادة؟ ما المفهوم الصحيح للحجاب في الإسلام؟ ترى عليا أن الحياء والاحتشام يغنيان عن الحجاب. المهم المرأة أن تكون حيية وأن تكون محتشمة، لأن مقصد الحجاب الحياء والاحتشام. فما دامت المرأة محتشمة واعية قوية الشخصية فلترتدي ما شاءت، وليس ينفع مع ضعف الشخصية وقلة الحياء ثوب. وكم من امرأة تضع الحجاب وتتهتك، وكم من امرأة من دون حجاب تتنسك. ترى هل الحياء والاحتشام يغنيان عن الحجاب؟ ما المفهوم الصحيح للحجاب في الإسلام؟ تغطي لبنى شعرها بخمار ساتر وترتدي تحته ما شاءت من الثياب الضيقة المزركشة المعطرة اللافتة، تقول إنها تحب الجمع بين الأصالة والمعاصرة، فهي تلتزم الحجاب وتواكب الحديث من الثياب. ترى هل الحجاب ستر لشعر الرأس وحده أو أنه غير ذلك؟ ما المفهوم الصحيح للحجاب في الإسلام؟ المفاهيم تؤثر في التصرفات، التصورات تؤثر في الحركات والسكنات. تصحيح المفاهيم ينعكس تصحيحا للسلوك والأقوال والأعمال. أيها الإخوة، تشترك المرأة مع الرجل في المعاني الإنسانية جميعها وسائر القدرات الذهنية والروحية والنفسية وفي سائر مقومات الأنشطة الحياتية والفكرية المتنوعة، وهذا هو القاسم المشترك بينهما. ثم إن المرأة تمتاز عن الرجل بما أودع الله فيها من مظاهر الأنوثة وعوامل الإغراء التي جعل الله منها سببا لبقاء النوع عند التقائها بالرجل بعد عقد شرعي مقدس. فالرجل يستقبل من المرأة ما هو شريك معها فيه من التعاون الفكري والحركي لبناء الحضارة والمجتمع، ويستقبل أيضا منها ما يجذبه إليها غريزيا عن طريق الأنوثة ومتمماتها. ولكي تبقى علاقة المرأة بالرجل في أثناء الأعمال الإنسانية والاجتماعية والحضارية علاقة جادة، كان لابد من قيام حاجز يفصل بين عوامل الإغراء وعوامل البناء. هذا الحاجز هو ما نسميه الحجاب. فالحجاب حاجز منطقي يعين الطرفين حين اشتراكهما في عمل ما على عدم تشويش الميل الفطري المودع فيهما على مهامهما الحياتية. اشتركت فتاة ألمانية في ملتقى فكري، وكان الدكتور سعيد رمضان البوطي رحمه الله حاضرا الملتقى. فلما دعيت الفتاة لإلقاء كلمتها كانت بادية الزينة والمفاتن، وكانت تضيف إلى ذلك الكثير من حركاتها. نظر الشيخ إلى وجوه الحاضرين ليرى الأعين تأخذها الفتنة والوجوه تغريها الزينة، وكان صدى حديثها الفكري أن ترك بعضهم بطاقة في غرفتها من الفندق يعرفها فيها على نفسه ويدعوها إلى سهرة كوكتيل. إنه امتهان للمرأة المفكرة المنتجة الإنسانة أن تختزل في فتنة وشهوة. ولو حجبت هذه الفتاة مفاتنها عن أعين الناس لانصرفوا إلى تقييم فكرها لا إلى تقييم شكلها. كانت إحدى الشاعرات المعروفات تلقي قصيدة في أمسية شعرية جامعة، وكانت هي الأخرى بادية الزينة تميل بشعرها الطويل المسترسل أثناء الإلقاء إلى طرف وجهها ثم ما تلبث أن ترده في حركة مثيرة. لما انتهت من إلقاء قصيدتها عجت القاعة بالتصفيق. سأل أحد الجالسين صاحبه: كيف رأيت شعرها؟ قال: إن لها شعرا يأخذ بالألباب. إنه امتهان للمرأة الإنسانة الأديبة أن تختزل في فتنة وشهوة. ولو حجبت هذه الشاعرة مفاتنها عن أعين الناس لانصرفوا إلى تقييم شعرها لا شعرها. إن الشريعة هي التي وضعت السبل الكفيلة بتحصين شخصية المرأة الإنسانة غيرة وحفاظا عليها، فأوجبت عليها مظاهر الحشمة والحجاب الذي يحجب فيها مظاهر الفتنة والإغراء ويحجب عنها أعين المؤذين ويقطع عنها أيدي الطامعين. ولعل سائلا يسأل: أليس المطلوب من المرأة الحشمة والأدب دون غطاء الرأس وستر البدن؟ أليس الحجاب عادة عربية لا علاقة للإسلام بها؟ أليس الحياء في القلب والسلوك، فما علاقته بالثياب؟ طالت أو قصرت، سترت أو أظهرت، ما الدليل على وجوب ارتداء المرأة المسلمة الحجاب؟ الجواب على كل ذلك أيها الإخوة أن حجاب المرأة أمام الرجال غير المحارم أمر واجب دل على وجوبه القرآن والسنة، وأجمع عليه العلماء من عصر الصحابة الكرام إلى يومنا هذا. فمن أدلة القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار هو غطاء الرأس. تأمر الآية المرأة المسلمة أن تضرب الخمار على جيبها، أي على نحرها وصدرها ورقبتها. كانت هناك عادة موجودة في قريش أن المرأة تضع على رأسها غطاء وتلقيه إلى الوراء، فينكشف باقي شعرها وينكشف رقبتها ونحرها وصدرها. فأمر القرآن الكريم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فهذا الخمار الموضوع على الرأس فليلقى على الرقبة وعلى الصدر لتغطية هذه الأماكن. قال الإمام الزمخشري في الكشاف: كانت جيوبهن، أي فتحة الثوب، واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، وكنا يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة، فأمرنا بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: تغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها، والترائب موضع القلادة من الصدر، والسالفة هي صفحة العنق، وهما سالفتان من جانبيه. أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. لم تنتظر الواحدة منهن أن ترجع إلى بيتها، شقت طرف العباءة وواضعتها على رقبتها وصدرها. وفي رواية أخرى قالت: أخذنا أزورهن فشققنها من قبل الحواشي واختمرن بها. في هذا النص أيها الإخوة دليل قاطع على أن شعر المرأة ونحرها واجب الستر، فقد غطت الصحابيات رؤوسهن لما نزلت هذه الآية، وهو فهم للآية أقره عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدلة القرآن الكريم أيضا قول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الجلباب هو الثوب، يكون أكبر من الخمار، يستر جميع البدن، العباية، المانطو. قال القرطبي في تفسير الآية: أمر الله سبحانه جميع النساء بالستر، وإن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها، إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت. فالآية الأولى تتحدث عن خمار غطاء الرأس والصدر والرقبة، وهذه الآية تتحدث عن هذه العباءة. لقد كان جمع من المنافقين يقفون ليلا عند ابتداء دخول الظلام على مفترق الطرق وعلى رأس الأزقة للاعتداء على النساء، فأمر الله نساء المسلمين بالستر لكي يعرف الناس أنهن عفيفات فينصرف عنهن المنحرفون. من أدلة السنة على وجوب الحجاب ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات، متلفعات يعني متلففات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. دنيا عتمة وهي متلفلفة غير معروفة من هذه المرأة. من أدلة السنة ما أخرج أبو داود بإسناد مرسل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. إذا بلغت سن النساء، بلغت المرأة، لا يرى منها إلا الوجه والكفين. أيها الإخوة، الحجاب والتستر معناه تغطية المرأة رأسها وتغطية مفاتن جسمها، وهو فريضة ربانية لم يختلف في وجوبها العلماء، وقد شرعها الله لحماية الفرد والأسرة والمجتمع. وبناء على ما سبق نقول لسلوى إن ارتداء الحجاب الذي يعني تغطية الرأس وستر المفاتن لا يمنعك من واجباتك ومجتمعك، بل يعينك على إنجاز مسؤولياتك في حماية من المتربصين الآثمين. وستجدين في أعلام المؤمنات السابقات والحاضرات ممن التزمن الحجاب الكثيرات الكثيرات من المبدعات والمخترعات والناجحات، لم يعق الحجاب تقدمهن ولم يمنع تفوقهن. فالحجاب ليس عزلا للمرأة، لكنه عزل للآثمين عن المرأة. الحجاب ليس عزلا للمرأة، لكنه عزل للآثمين أن تمتد أيديهم إلى المرأة. نقول لعبادة: قد سمعت نصوص القرآن والسنة الداعية لحجاب المرأة، وحسبك بها دليلا أن الحجاب عبادة لا عادة. عندما أجد آيات من القرآن تتحدث، عندما أجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث، إذن الأمر عبادة وليس عادة، وهو فريضة محكمة من لدن حكيم خبير. نقول لعليا: إن الحياء والاحتشام اللذين تذكرينهما هما اللذان يدعوان المرأة لالتزام الحجاب لا إلى نزعه. الحياء والاحتشام يدعوان للحجاب لا إلى نزع الحجاب، لتصد عنها عيون العابثين وتبعد عنها جري اللاهثين. وإن قوة شخصية المرأة وحياءها يحتاجان إلى سور من اللباس الساتر للمفاتن والمغريات. وصحيح أن عددا من واضعات الحجاب يتهتكن، وأن عددا من تاركاته يتنسكن، لكن العبرة للغالب للنادر. ونقول للبنى: إن الحجاب المشروع هو ما غطى الرأس وغطى مفاتن الجسم بما لا يصف ولا يشف من الثياب، والله أعلم. أيها الإخوة، خلاصة الكلمة في هذه الكلمات الخمسة: أولا، الحجاب فريضة ربانية محكمة جاءت الدعوة إليها في نصوص الكتاب والسنة، وهو عبادة لا عادة. ثانيا، شرع الدين الحجاب لتحصين شخصية المرأة الإنسانية غيرة وحفاظا عليها، وليحمي الفرد والأسرة والمجتمع. ثالثا، ليس الحجاب عزلا للمرأة، ولكنه عزل للآثمين عنها. رابعا، الاحتشام والحياء يكملان الحجاب ولا يغنيان عنه، ويدعوان المرأة لالتزامه لا التخلي عنه. خامسا، الحجاب الذي شرعه الله هو ما غطى رأس المرأة، وهو ما غطى مفاتن جسم المرأة، فإذا فقد أحدهما فليس بحجاب. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. وكانت خطبة اليوم تتحدث عن مفهوم حجاب المرأة، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ففوز المستغفرين. أستغفر الله.